مدينة مراكش أو مدينة الابتسامة، المدينة الحمراء أو مدينة النخيل، هذه ألقاب عرفت بها هذه المدينة، مدينة مراكش.
أقف الآن في مدخل مدينة مراكش، هذه المدينة التي يعبر عنها بمراكش البهجة، ولذلك هناك صفة ملازمة لأهلها أنهم أهل سرور وبهجة وسعادة. ما السر في ذلك؟ الله أعلم.
الناس هنا يبتسمون في كل مكان، في المساجد وفي السوق وفي الطرقات وفي كل مكان، والابتسامة رمز الضيافة.
لكن مما قاله بعض المؤرخين أن يوسف بن تشفين لما بنى هذه المدينة، مدينة مراكش، بناها في وقت ظهور برج العقرب، وهو البرج الذي يظهر معنى البهجة والسرور، لكن كما قال الأول تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي. فنترك قول الكهان ونبقي على ما فطر الله أهل مراكش من البهجة والروح، وهذه في نظري ليست خاصة بأهل مراكش بل هي عامة في أهل المغرب كلها.
مدينة مراكش من المدن المغربية العريقة، وهي ثالث أهم المدن من ناحية تعداد السكان، وقد أسست في عهد المرابطين على يد أبي بكر بن عمر اللمتوني، والذي حملت اسمه أشهر مدارس المدينة.
مراكش أيضا تعرف بأنها مدينة النخيل، ولذلك نرى النخيل موجودا في الشوارع والطرقات، ونراه موجودا أيضا حتى في المنازل، ولذلك هناك قانون صادر بتغريم كل من نزع نخلة ولو كانت في منزله ما يقرب من 7,000 درهم لشدتهم عليها. أسست مراكش في عهد يوسف ابن تشفين، وكانت عاصمة لدولة المرابطين ثم الموحدين ثم السعديين، إلا أن المرينيين بعد ذلك نقلوا عاصمتهم إلى فاس، وظلت مراكش منذ عهد المرابطين إلى يومنا هذا من أشهر مدن المغرب.
وقد وصفت مدينة مراكش بالأغرب لطبيعتها المناخية، فيقع جنوبا نهر الأوريكا، ومن الممكن رؤية جبل ياغور المغطى بالثلج، وتقع المدينة بعيدة عن الأطلس مسافة 20 ميلا، ويحدها من الشمال مدينة الرباط، ومن الجنوب مدينة أقادير التي ترتبط بينهم خطوط السكة الحديدية. ومدينة مراكش عنصر اقتصادي مهم نتيجة سرعة التطور بها من تحسينات الطرق والمطار، مما جعلها منطقة جذب للسواح، وطبيعة مناخه الغريبة والمناظر الطبيعية الخلابة جعلت الناس يفدون إليها من كل مكان.
سبب تسميتها أيضا مختلف فيه، فقيل بأنه معنى مركش يعني مر سريعا، وقيل غير ذلك، لكن يظهر أن الكلمة أمازيغية. مراكش اختصت أيضا بأشياء من عادة الناس وتقاليدهم، يعني أنا يمر الآن بجانبي الدراجة النارية اللي يسمونها موتور، وهذه تعرف بها أهل مراكش، يكثر بها جدا خاصة الدراجات النارية.
وقد رأيت في مدينة مراكش الكثير من الآثار، ففيها العديد من المساجد العتيقة والتي بنيت في عهد المرابطين أو في عهد الموحدين أو ممن جاء بعدهم، ويوجد بها أيضا قصر البديع، وهو من منجزات الملك السعدي أحمد المنصور الذهبي، ولقد تزامن بناء القصر مع انتصار المغرب على البرتغال في معركة وادي المخازن، فجلب الملك أمهر الفنيين في أعمال الزخرفة البنائية ليعد رمزا يخلد تاريخ هذا الانتصار.
من أشهر معالم مدينة مراكش جامع الكتبية أو جامع الكتبية، إما نسبة للخطاطين الذين كانوا منتشرين حول الجامع، أو نسبة للمكتبات التي كانت تدور حول الجامع. هذا الجامع يعد من أشهر الجوامع في الإسلام أيضا، بني في عهد عبد المؤمن بن علي الموحد بأمر منه، وصار بعد ذلك من أشهر الجوامع في الإسلام لكونه كانت تنتقل منه الجيوش وتصدر منه القرارات، وصار بعد ذلك حاضرة من حواضر العلم. وبرزت شهرة الجامع أيضا في كونه على مساحة كبيرة ما يقرب من 5,300 متر مربع، وأيضا لكونه مرتبطا بالصومعة أو كما نسميها المنارة الموجودة فيه، والتي أمر بتشييدها ووضعت هنا. وحين ننظر إلى هذه الصومعة أو المنارة نجدها مبنية على الطراز الأندلسي، وهي عريضة جدا وتكاد تكون من نوادر الصومعات الموجودة، لأنه توجد هنا واحدة والثانية في إشبيلية، جامعة جامع صومعة جامع إشبيلية، والثالثة صومعة حسان في الرباط. المسجد أزيل طبعا، بقيت آثاره، لكن الصومعة ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، صومعة مراكش القطبية وصومعة الرباط صومعة حسان وصومعة جامع إشبيلية. هذه الثلاثة كلها مبنية على الطراز الأندلسي، وكلها مبنية على شكل واحد، وحين ننظر إليها نجدها مبنية بشكل عريض جدا لإمكانية انتقال البغال إلى أعلى هذا المكان. مما يتميز به الجامع أيضا وجود منبره الذي بني في فترة متقدمة في القرن الثاني عشر الميلادي في قرطبة، ثم نقل إلى هذا الجامع، وله خاصية التحرك، يتنقل من مكان إلى آخر، كما هي الخاصية الموجودة أيضا في جامع القروي.
ويوجد بها أيضا من المعالم الشهيرة قصر البهية الذي شيد على يد الوزير باجماد وزير السلطان مولاي الحسن، ونظرا لمساحته الشاسعة فقد أكمل بناؤه ابنه من بعده.
المرابطون هي الدولة التي حكمت بلاد المسلمين في المغرب والأندلس، واتخذت من مراكش عاصمة لها، وكان من أعظم مآثرها أنها كانت تبني المساجد في جميع المدن التي كانت خاضعة لها، ومن أشهرها مدينة مراكش التي نحن فيها الآن، وهي عاصمة دولة المرابطين.
هذا الجامع يذكرك بعهد المرابطين والموحدين، إلا أنك ترى أنه من الغريب أنه قد بني هذا الجامع على أنقاض جامع آخر، أو بقرب أنقاض جامع آخر.
لما بدأ عبد المؤمن ابن علي تصحيح الوضع وإعادة بناء الجامع مرة أخرى، فبنى هذا الجامع، وقع في إشكالية أخرى هي نفسها الإشكالية التي وقع بها المرابطون. بنى هذا الجامع بالشكل القديم الذي نراه، ففوجئ لما وضع منارة الجامع أن المنارة منحرفة أيضا عن القبلة، كالمشكلة التي وقع فيها المرابطون قبل ذلك، فأعاد بناء الجامع مرة أخرى وشيده بهذا الشكل الذي نراه، الذي يصلى فيه اليوم وتقام فيه الخطب والمجالس العلمية وغير ذلك، وبجانبه صومعة الكتبية التي نراها. إذن هذا المكان الذي نحن فيه في ساحة الفناء بجانب جامع الكتبية، بني المسجد ثلاث مرات، البناء الأول بناء المرابطين وقد هدم وليس له إلا أثر يسير، البناء الثاني هو بناء عبد المؤمن بن علي البناء الكبير الذي نراه، والبناء الثالث هو البناء الذي يصلى فيه اليوم.
فإن المرابطين لما بنوا جامعهم وجاء بعدهم الموحدون، أشيع بأنهم قد بنوا الجامع على غير القبلة، فجاء الموحدون وبنوا جامعا آخر على القبلة الصحيحة كما يرون.
بعد دولة المرابطين جاءت دولة الموحدين، وقد كانت دولة الموحدين السبب الرئيس في سقوط دولة المرابطين، وكان زعيمهم محمد بن تمرت يقول: لا تدخلوا مراكش حتى تطهروها. مما يطهروها؟ من الأنجاس الموجودة فيها. وهل كانت هناك أنجاس؟ هل كانت هناك مخالفات شرعية؟ هذا صراع دول. لكن الذي يهمنا أن من أعظم الأشياء التي سعى إليها الموحدون في مراكش أن يهدموا بعض المساجد التي بناها المرابطون. لما؟ قالوا بحجة أن بعض هذه المساجد كان مبنياً منحرفا عن القبلة، وهذا كلام صحيح في بعض أشكاله. هذا أنقاض قصر بني في وسط مراكش، يقع الآن بجانب جامع الكتبية، وبجانبه مسجد يقال بأن هذا المسجد كان منحرفا عن القبلة. ولذلك لما جاء عبد المؤمن بن علي في سنة 541 من الهجرة أراد أن يبني جامعا آخر، هو الذي عرف بعد ذلك بجامع الكتبية نسبة إلى الخطاطين الموجودين بجانب هذا الجامع، أو نسبة إلى المكتبات المنتشرة بجانب هذا الجامع. لكن عبد المؤمن بن علي وقع في إشكالية أخرى، أو بعبارة أدق هي نفسها الإشكالية التي وقع بها المرابطون.
ومن الأشياء الغريبة التي لاحظتها في مدينة مراكش، ولعلها من المتناقضات، أنه ومع اهتمام أهل المدينة بل وأهل المغرب عموما بقبور العلماء والعباد والصالحين والمجاهدين، إلا أنني رأيت إهمالا كبيرا لقبر يوسف بن تشفين رحمه الله تعالى، والذي يعد من مؤسسي هذه المدينة، وقد جعلها عاصمة سياسية لدولة المرابطين، وكانت جيوشه تنطلق من هذه المدينة مدينة مراكش إلى بلاد الأندلس فاتحة لها شمالا، وإلى بلاد إفريقيا فاتحة لها أيضا جنوبا.
وجدنا هذا المدفع الذي يشير إشارة إلى من كان موجودا هنا. هذه عاصمة المرابطين، وهنا من هنا كان ينطلق يوسف بن تشفين. وفي هذا المكان الجدار المصمت يوجد خلفه قبر يوسف بن تشفين، الإمام الزعيم المجاهد أمير دولة المرابطين، والذي بقي قبره إلى فترة قريبة إلى حدود سنة 1962 من الميلاد، بقي قبره مرتعا للناس مجهولا لا يعرفه أحد، حتى نبه على ذلك الملك محمد الخامس، فأمر بوضع ضريح بسيط له مع وضع اسمه عليه إشارة له. ومع ذلك أهمل القبر مرة أخرى وظل محلا للقمامة وغيرها إلى هذا التاريخ. في فبراير سنة 2015 زرت المكان فوجدته مغلقا، وضعوا له جدار وبعض الصفائح للاشتغال به، وسمعت أنه منذ أشهر وهم يعيدون بناءه مرة أخرى.
ويحيط بالمدينة أيضا الأسوار والأبواب ذات الطابع الفني والتاريخي، ويبلغ طول الأسوار حوالي 9 كيلومترات، ويذكر بأنها قد بنيت خلال فترة حكم الموحدين، ويوجد بها جامعة القاضي المشهورة بجامعة مراكش، وبها حوالي 6 مدارس.
من أشهر معالم مدينة مراكش ساحة الفناء، وضبطها الفناء وليس الفناء، لأن بعضهم قال اسمها ساحة الفناء بمعنى التخريب والدمار لأنها كانت كذلك من قبل، وليس الأمر صحيحا، وإنما المراد به الفناء، يعني فناء الجامع الذي بجانب هذه الساحة. هذه الساحة كانت في أيام المرابطين تعد ساحة لإقامة المسابقات العسكرية والتنظيم العسكري الذي يجريه المرابطون، ثم في أيام الموحدين وما بعدهم تغير أمر فصارت مكانا لمراح الإبل والقوافل التجارية التي كانت تأتي مدينة مراكش. واليوم كما تسمعون أصوات هؤلاء الذين يحركون الثعابين وغيرها تغير الأمر.
ولم تخلو مدينة مراكش من الغرابة في أجوائها الاجتماعية والعقدية أيضا، فإن الجهل الغالب على كثير من الناس أدى إلى انتشار بعض العادات والخرافات والتي تجدها أثناء تجولك في ساحة جامع الفناء.
فصارت مدينة مراكش سوقا ومجمعا للناس والسواح على وجه الخصوص، يأتون من كل مكان ويجتمع الناس إليهم، إما للمطاعم وإما للمحلات التجارية وإما لهؤلاء الذين يصحبون معهم الثعابين والقردة وغيرها، ويضربون بالمزامير يزعمون أنهم يحركون، وهي صورة من صور الدجل وغيرها.
فأولئك الذين يلعبون بالثعابين، وهناك الذين يلعبون بالقردة فيزعمون أنهم يرقصونها، ويأتون بالحيل الغريبة التي تأتيهم بالأموال من أولئك السواح. ولا أدري من الجاهل في هذا المقام، أهم أهل الحيات أم من جاءهم من الضيوف من حملة الشهادات.
أنا خلال جولتي في المغرب ما رأيت ما يشاع ويذكره البعض سحر وسحر، حتى كان البعض يظن أنه بين كل بيتين بيت معروف بالسحر. بلاد المغرب كغيرها من بلاد المسلمين بلد يعمر فيه الخير والذكر والعلم والناس الطيبين والكرم والأخلاق الفاضلة، وإن وجدت هناك ممارسات خاطئة أي كانت نوع تلك الممارسات فهي موجودة في كل مكان، وستبقى بإذن الله بلاد المغرب محط أنظار الناس ومعقل من معاقل المسلمين وحاضر من أعظم الحواضر العرب.
بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا.
بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجاد.